إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى تعريف الصحابي فقال: هو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. قال: والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم: الصحابي من رأى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد. واللقي في هذا التعريف كالجنس. قال: وقولي مؤمنا كالفصل، يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا، وقولي به فصل ثان يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعث؟ فيه نظر. قال: وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث، يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الرد، كعبيد الله بن جحش وابن خطل. قال: وقولي ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وآله وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا، فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. ثم ذكر الحافظ رحمه الله تنبيهين: أما أحدهما فقال: لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وآله وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته، لا خفاء في رجحان رتبة من كان كذلك على من لم يلازم أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاه قليلا أو رآه عن بعد أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل، ولكنه من مراسيل الصحابة، وقد اتفق الأئمة قاطبة على قبول ذلك إلا من شد ممن تأخر عصره عنهم فلا يعتد بمخالفته، فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. فهذا هو التنبيه الأول. وفيه كما ترى إشارة إلى أن الصحبة على مراتب وليست مرتبة واحدة كما مر ذكر ذلك تفصيلا. لذلك قال الحافظ رحمه الله: لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وآله وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته، على من لم يلازم أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاه قليلا أو رآه عن بعد أو رآه في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. فالصحبة كما ترى وصف عام، واندرج تحت هذا الوصف العام مراتب كما مر ذكر ذلك على التفصيل، وهي 12 مرتبة كما مر. فنبه الحافظ رحمه الله العقول إلى هذا الأمر، ثم ذكر تنبيها آخر فقال: يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي، إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل، يعني فهل يقبل تعديله لنفسه؟ فقالوا هذا نظير هذا، فإذا قال أنا صحابي وهو نظير دعوى من قال أنا عدل، ويحتاج ذلك إلى تأمل. والتأمل يفضي إلى أن من ادعى بغير حق عدالة نفسه رد ذلك عليه ولم يقبل منه، فكيف إذا كان الأمر متعلقا بالصحبة وهي أعلى من مطلق العدالة وأشرف، وخاصة أن مثل هذه المطالب مشهورة وليست بمغمورة. فإذا كيف نعرف كون الصحابي صحابي بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة وكل ذلك دون التواتر، أو بإخبار بعض الصحابة عن فلان أنه صحابي كما مر في إخبار أبي موسى الأشعري عن حممة الدوسي أنه من الصحابة وأنه قد استشهد، وكذلك بإخبار بعض ثقات التابعين أو بإخباره هو عن نفسه أنه صحابي إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. فرغ الحافظ بذلك رحمه الله من ذكر ما يتعلق بما استطرد إليه من ذكر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فإن معرفة الصحابة من علوم الحديث، وهو فرع مهم وعلم مهم جدا من علوم الحديث. وعدالة الصحابة مما بحث العلماء ونظر فيه. قال ابن الأنباري: ليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية منهم، وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف ببحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية، إلا إن ثبت ارتكاب قادح ولم يثبت ذلك لله الحمد. فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثبت خلافه، ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير فإنه لا يصح، وما صح فله تأويل صحيح. وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نخضب بها ألسنتنا. ذكر ذلك السخاوي في فتح المغيث، وذكره الشوكاني في إرشاد الفحول، أي ذكراه عن ابن الأنباري. فالمراد بالعدالة ليس ما يتبادر إلى الأذهان من ثبوت العصمة للصحابة ومن استحالة المعصية منهم، وإنما المراد بعدالة الصحابة قبول رواياتهم من غير تكلف ببحث عن أسباب العدالة. فإذا عرفنا أنه صحابي حكمنا له بالعدالة، ولا نبحث عن عدالته ولا نفتش عنه. المراد بالعدالة الثابتة لجميع الصحابة عند المحدثين هي تجنب تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها بارتكاب ما يوجب عدم قبولها، فإن الذنب على فرض وقوعه لا يمنع من قبولها، فهم عدول على العموم. وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على التدليل على عدالة الصحابة رضي الله عنهم، فمن نصوص الكتاب العزيز قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن الصلاح: وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ، يعني هذا الخطاب وكذلك جعلناكم يتوجه أول ما يتوجه إلى من؟ إلى الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم الذين خوطبوا بهذا الكلام الإلهي أول مرة، فهم أول من سمعوا هذا من رسول الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فاستظهر الحافظ ابن الصلاح أن هذا الخطاب مع الموجودين حينئذ. كذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال الخطيب عن هذه الآية والتي قبلها: هذا اللفظ وإن كان عاما فالمراد به الخاص، وقيل هو وارد في الصحابة دون غيرهم. وقال ابن الصلاح عن هذه الآية: اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال التباني: باعتبار تقدم الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الأوصاف السبق إلى الإيمان والهجرة والنصرة يكونون طبقات متفاوتة في كثرة الثواب وعظمه بحسب درجاتهم، وتقدم الطبقات على هذا وتأخر بعضها عن بعض فيما عدا الأولى والأخيرة نسبي، ونتيجة جميع طبقاتهم هي رضا الله ورضاهم عن الله مع الخلود في النعيم. وقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه. وأما نصوص السنة فكثيرة أيضا، منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند البخاري ومسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. وكذلك حديث أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. الأخبار في هذا المعنى تتسع وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن العظيم، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة رضي الله عنهم والقطع بتعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له، فهم على هذه الصفة إلا أن يثبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا بقصد المعصية مع الخروج من باب التأويل، فيحكم حينئذ بسقوط العدالة، وقد برأهم الله تبارك وتعالى من ذلك ورفع أقدارهم عنه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فهذه إشارة من نصوص الكتاب والسنة، وقد دل الإجماع أيضا على عدالتهم رضي الله عنهم. قال أبو عمر بن عبد البر: الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين، وهم أهل السنة والجماعة، على أنهم كلهم عدول. وقال الخطيب عن عدالتهم: هذا مذهب العلماء كافة ومن يعتد بقوله من الفقهاء. وقال ابن الصلاح: الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم كذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه أباح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، على أنه لو لم يرد عن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، لأوجب ذلك كله القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين المزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين، فلا يحتاجون إلى تعديل أحد. حاول أقوام قديما وحديثا أن ينالوا من الصحابة رضي الله عنهم، فكان الأمر كما قال الأعشى: كناطح صخرة يوما ليفلقها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. وقد قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص ويتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وأما تفاصيل أحوال الصحابة رضي الله عنهم فقد تكفلت به الكتب التي صنفت في الصحابة، ومنها تصانيف الأئمة علي بن المديني والبخاري ومسلم وغيرهم ممن ذكرهم ابن حجر في مقدمة الإصابة، وأيضا كتاب فضائل الصحابة للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل وكتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد ابن شعيب النسائي، والاستيعاب في معرفة الأصحاب للإمام ابن عبد البر، وأسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير رحمه الله، والإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر. أما ألفاظ الرواية عند الصحابة فقد نقل الصحابة ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله بصور وألفاظ مختلفة تتفاوت من حيث قوتها بكثرة الاحتمالات وقلتها، وهي على خمس مرات: أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو رأيته يفعل كذا، أو حدثني أو شافهني. هذا لا يتطرق إليه الاحتمال، وهو أقوى المراتب لأنه تعبير عن الإدراك الحسي المباشر. وأما المرتبة الثانية فأن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو أخبر بكذا، أو حدث، فهذا ظاهره النقل إذا صدر من الصحابي وليس نصا صريحا. إذ قد يقول الواحد منا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمادا على ما نقل إليه وإن لم يسمعه منه، فلا يستحيل أن يقول الصحابي ذلك اعتمادا على ما بلغه تواترا أو بلغه على لسان من يثق به. المرتبة الثالثة من مراتب ألفاظ الرواية عند الصحابة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، ففيه احتمالان: الأول احتمال عدم المباشرة كما في قال، والثاني احتمال أن يكون الصحابي قد عد ما ليس بأمر أمرا، فهو نوع من الرواية بالمعنى ولكنه مقبول إذ الظاهر المباشرة. وأما المرتبة الرابعة فأن يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فأتطرق إليه الاحتمالان المذكوران سابقا. واحتمال ثالث: من هو الآمر الناهي، إذ يحتمل أنه قصد بعض الأمراء أو الخليفة أبا بكر أو عمر أو غيرهما من الخلفاء، أو أراد أمر القرآن بحسب فهم الراوي، ولكن الظاهر أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد مضى تفصيل ذلك. المرتبة الخامسة أن يقول الصحابي كانوا يفعلون كذا، فإذا أضاف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على جواز الفعل. هناك مرتبتان أخريان قد مر في كلام الحافظ رحمه الله وفي الشرح أيضا، أن يقول الصحابي من السنة كذا. وأما المرتبة الثانية من المرتبتين أن يقول في الدين قولا لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك القول مما لا يقال مثله بالرأي، كما لو أخبر أن في الجنة كذا، أو كان آدم على صفة معينة. ما هي ضوابط المحدثين في حديث الصحابي الذي لم يصرح فيه بالسماع؟ الحديث الموقوف هو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر أن الصحابة رضي الله عنهم إذا ورد عن الواحد منهم بعض الألفاظ كأمرنا ونهينا ومن السنة أو كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غير ذلك، أن ذلك له حكم الرفع، وقد مر الخلاف في هذا الأمر، وذكرنا كلام الحافظ رحمه الله وكلام غيره من العلماء. قال الحافظ رحمه الله: أو إلى التابعين، وهو من لقي الصحابي كذلك، أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحبة السماع أو التمييز. وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة. قوم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأدركوا الجاهلية والإسلام ولكنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض وغيره
أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر لأنه أفصح يعني ابن عبد البر في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول، فلذلك ذكرهم، ولكن لم ينص على أنهم صحابة. وعليه فادعاء عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة فيه نظر، كما بين ذلك ابن عبد البر نفسه في خطبة كتابه. قال: والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا رده بعض أهل العلم، وقالوا هذا لا يسلم على ما ذكر من التعريف باللقاء، وإنما يسلم على تعريف من عرف الصحابي بأنه من رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما على أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الأصح، فلا يستقيم حينئذ. هذه أمور من أمور الغيب. القسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما تنتهي إليه غاية الإسناد، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهى إليه الإسناد فالحديث حديث مرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. فإذا انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لو قال القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حينئذ حديث مرفوع. والثاني وهو ما انتهى إلى الصحابي الموقوف. وأما الثالث الذي ينتهي إلى من دون التابعي والتابعي، يعني ما ينتهي إلى التابعي ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم، فحديث مقطوع. فذكر الحافظ رحمه الله قال: فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، يعني مثل التابعي، مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعة، وإن شئت تقول موقوف على فلان، لا على الإطلاق وإنما على سبيل التقييد. فإن قيدت فلا شيء عليه، فتقول موقوف على فلان، فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح. وقد مر أن الشافعي أطلق ذلك أيضا رحمه الله، ولكن هذا كان قبل استقرار الاصطلاح. وأما ما ينطبق عليه كلام الحافظ ومن ينطبق عليه، فهذا إنما من أتى بعد استقرار الاصطلاح، فينطبق عليه قول الحافظ أن هذا وقع على سبيل التجوز عن الاصطلاح. قال الحافظ: ويقال للأخيرين، يعني الموقوف والمقطوع الأثر، يقال للأخيرين يعني الموقوف والمقطوع الأثر. والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. المسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند، هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. قال: فقولي مرفوع كالجنس، يعني هو شامل للمراد تعريفه وغيره. فقولي مرفوع كالجنس، وقولي صحابي كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق. قال: وقولي ظاهره الاتصال، يخرج ما ظاهره الانقطاع، ويدخل ما فيه الاحتمال، لأنه يقول ظاهره لا حقيقته، فيدخل ما فيه الاحتمال، وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. ويفهم من التقييد بالظهور في قوله ظاهره الاتصال أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. فهو لا يذهب إلى الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه، وإنما يتكلم عما ظاهره الاتصال، عما ظاهره الاتصال لا على ما حقيقته الاتصال، لأن الحديث قد يكون ظاهر الاتصال وهو غيره متصل. قال: هذا تعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه وأيضا يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخطيب جعل المسند المتصل، قال: وأما الخطيب فقال المسند المتصل. فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يتأتى ولكن بقلة، إن ذلك قد يأتي ولكن بقلة. وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد بكلمة، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا. فعنده إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مسند، يقول هذا حديث مسند لأنه مرفوع، فعنده أن المسند المرفوع ولم يتعرض قط للإسناد، فهذا يصدق على المرسل وعلى المعضل وعلى المنقطع إذا كان المتن مرفوعا. قال الحافظ: ولا قائل به، يعني هذا الذي قال. ثم تعرض الحافظ بعد ذلك رحمه الله إلى بعض لطائف الإسناد، فذكر أول ما ذكر ما يتعلق بالإسناد العالي والنازل، فقال: فإن قل عدده، أي عدد رجال السنة، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي. قال: وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف ويقابل العلو بأقسامه النزول. فذكر الحافظ رحمه الله ما يتعلق بالإسناد العالي والإسناد النازل. الإسناد كما هو معلوم خصيصة فاضلة لهذه الأمة، ليست لغيرها من الأمم السابقة، وهو سنة بالغة مؤكدة، فعلى المسلم أن يعتمد على الإسناد في نقل الحديث والأخبار. قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال الثوري: الإسناد سلاح المؤمن. وطلب العلو في الإسناد أيضا سنة. قال أحمد بن حنبل: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة ليتعلموا من عمر وليسمعوا منه، ولذلك استحبت الرحلة في طلب الحديث، ورحل غير واحد من الصحابة في طلب علو الإسناد، منهم أبو أيوب وجابر رضي الله تعالى عنهما. الإسناد العالي، العالي اسم فاعل من العلو وهو ضده النزول، والنازل اسم فاعل من النزول، فالعالي ضد النازل. وأما في الاصطلاح فالإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر. الإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر، يعني إذا كان الحديث يصل الواصل إلى متنه بسبعة رجال والحديث نفسه يوصل إليه عن طريق ستة من الرواة، فهذا بالنسبة للأول عال، والأول بالنسبة لهذا الثاني العالي نازل. إذن فالإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد ذلك الحديث به بعدد أكبر. الإسناد النازل هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل. الإسناد العالي والإسناد النازل. الإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله، يعني في سلسلة الإسناد في الرجال في الرواة قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر. فيأتيك الحديث من طريق بعض الرواة بسبعة منهم، وتستطيع أنت أن تلقى شيخ الراوي فيعلو إسنادك، يعني كما يكون الرجل من أهل العلم مثلا يعلم في مكان ويرحل إليه بعض طلاب العلم ليسمعوا منه، فهم يسمعون منه إسنادهم إلى بعض كتبه أو مصنفاته أو مروياته أو ما أشبه إسناد عام. إذا رجع واحد منهم إلى بلده فيحدث عنه وينقل ما سمع منه، يكون الطالب الذي يسمع من هذا الناقل الراوي بينه وبين الشيخ المأخوذ عنه هذا الرجل، فهذا إسناد نازل بالنسبة للإسناد الأول. لو أنه رحل فسمع منه يعلو بذلك إسناده أو لا يعلو؟ يعلو بذلك إسناده. لو أنه سمع ممن سمع منه، سمع ممن سمع منه، فصار بينه وبين الشيخ المحدث أو العالم سمع ممن سمع ممن سمع منه، فبينه وبينه اثنان. ثم ذهب هو إلى شيخ من سمع منه فيعلو إسناده بالنسبة إلى إسناد غيره. لو أنه رحل إلى الشيخ نفسه فسمع منه يعلو إسناده كذلك. فالإسناد العالي والإسناد النازل بهذه المثابة. أقسام العلو كما ذكرها الحافظ رحمه الله خمسة أقسام، واحد منها علو مطلق والباقي علو نسبي. القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد صحيح نظيف علو مطلق. أجل أقسام العلو هو القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يقال له علو مطلق. علو مطلق، ما هو العلو المطلق؟ القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف. ولذلك عند الأئمة مراعاة أمثال هذه الأسانيد العالية، فيقال مثلا ثلاثيات الإمام أحمد، وهي الأحاديث التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها ثلاثة نفر مثلا، فهذا إسناد عال جدا. فالأئمة رحمة الله عليهم كانوا يحرصون على ذلك بشرط أن يكون الإسناد نظيفا صحيحا، وإلا فلا يفرح بالإسناد العالي إذا لم يكن كذلك. والإسناد النازل خير منه، يعني الإسناد النازل الذي تكون فيه سلسلة الرواة من الثقات المعتمدين خير من الإسناد العالي الذي لا يكون وصف الرواة فيه كذلك، فلا يفرح بالإسناد العالي في كل حين وحال. ولكن القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف هذا هو العلو المطلق، أجل أقسام العلو. ثم القرب من إمام من أئمة الحديث، ذكر الحافظ رحمه الله شعبة أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة، فإن قل عدده أي عدد رجال الإسناد فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة. فالأول العلو المطلق وهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد صحيح نظيف، فهذا هو العلو المطلق. القرب من إمام من أئمة الحديث، إن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كالقرب من الأعمش أو ابن جريج أو مالك أو غيرهم من الصحة ونظافة الإسناد أيضا، فالقرب من إمام من أئمة الحديث كشعبة هذا علو نسبي، يعني إن كثر بعد هذا الإمام العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما اقتربت أنت من هذا الإمام علو على إسنادك، فهذا حينئذ يقال له علو نسبي. القرب من إمام من أئمة الحديث كشعبة، أو القرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها من الكتب المعتمدة، وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة، وكما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، يعني أن تصل إلى شيخ البخاري لا من طريق البخاري، هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، يعني لا من طريقه وإنما من طريق آخر، فتصل إلى شيخ شيخه، فهذا يقال له البدل. أما إذا وصلت إلى شيخ المصنف من غير طريقه فهذه موافقة فقد وافقت، وأما إذا وصلت إلى شيخ شيخه من غير طريقه فهذا هو البدل. وأما استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين فهذه هي المساواة. وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. هذه أقسام العلو: العلو المطلق، القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد صحيح نظيف، القرب من إمام من أئمة الحديث وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالقرب من شعبة أو مالك أو ابن جريج، مع الصحة ونظافة الإسناد أيضا. القرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها من الكتب المعتمدة. منها الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى من طريقه عنه، مما لو روى من طريقه عنه. مثاله ما قاله ابن حجر في النزهة وياتي إن شاء الله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه، يعني من طريق البخاري، لو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج وهو من أحد شيوخ البخاري عن قتيبة مثلا، لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة، فحصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه. هذا كله ذكره الحافظ رحمه الله في النزهة في شرح النخبة. فهذه الموافقة، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أحد المصنفين كالبخاري أو مسلم أو أبي داود، فالوصول إلى شيخه بعدد أقل مما لو رويت من طريقه هو عنه. وضرب الحافظ رحمه الله المثل على ذلك. وأما البدل فهو الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روي من طريقه عنه. مثاله ما قال الحافظ رحمه الله: كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي فيه بدلا من قتيبة. شيخ البخاري في الحديث الذي مر في مثال الحافظ هو من؟ هو مالك. فشيخ شيخ البخاري، روى البخاري عن قتيبة عن مالك، فقتيبة شيخ البخاري. فإذا وصل الحافظ إلى قتيبة وهو شيخ البخاري بعدد أقل مما لو أنه وصل عن طريق البخاري فذلك حينئذ يقال له موافق. الآن هو يريد أن يصل إلى شيخ شيخ، والحديث عن قتيبة رواه البخاري عن قتيبة عن مالك، فهو يريد أن يصل إلى شيخ شيخ البخاري وهو من؟ وهو مالك. فأقول: كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، إلى القعنبي عن مالك، فوصل إلى مالك وهو شيخ شيخ البخاري، لا من طريقه هو ولا من طريق شيخه ولكن من طريق آخر، فيكون القعنبي فيه بدلا من قتيبة، فهذا هو البدل. فالقعنبي فيه بدلا عن شيخ المصنف، لأن البخاري روى عن قتيبة عن مالك، فالقعنبي وقع بدلا عن قتيبة، ووصل هو إلى شيخ شيخ المصنف الذي هو البخاري رحمه الله. وأما المساواة فاستواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. قال الحافظ: كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد. واضح الكلام. فالمساواة استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. يعني إذا كان بين النسائي والنبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا في حديث رواه، وجئت أنت فرويت الحديث نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بينك وبين النبي 11 نفسا، فتكون قد ساويت النسائي في رواية هذا الحديث، فهذه هي المساواة. وأما المصافحة فهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنفين، لا مع المصنف، مع المصنف تكون مساواة، مع تلميذه عنه فهذه مصافحة. سميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، فسميت مصافحة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنفين. أما إذا وقعت المساواة مع أحد المصنفين كالنسائي مثلا فهذا مساواة، مع تلميذه مصافحة. إذا وصلت إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو رويت من طريقه عنه، أي عن شيخه، فهذا يقال له الموافق. وإذا وصلت إلى شيخ شيخه فهذا بدل. وإذا استوى عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين مساواة. فإذا استوى العدد في الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنفين فهذا مصافحة. العلو قد يكون أيضا بتقدم وفاة الراوي، مثاله ما قاله النووي: فما أرويه عن ثلاثة، عن البيهقي عن الحاكم، أعلى من أن أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم، لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف. العلو أيضا يكون بتقدم السماع، أي بتقدم السماع من الشيء، فمن سمع منه متقدما كان أعلى ممن سمع منه بعد. أن يسمع شخصان من شيخ وسماع أحدهما منذ 60 سنة مثلا، فهو من تلاميذه الكبار، والآخر سمع بعد ذلك 20 سنة، فسمع منذ 40 سنة، فتساوى العدد إليهما، الأول أعلى من الثاني، وتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف. يعني لماذا يكون هذا أعلى من هذا ويكون مقدما عليه؟ يكون هذا مؤكدا في حق من أصابه الاختلاط، فإذا تقدم سماعك منه قبل الاختلاط، أو إذا تقدم سماعك منه وقد اختلط، فنحن على يقين من سماعك منه قبل الاختلاط. وأما من تأخر فقد لا نميز هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، وقد نجزم بأنه إنما سمع منه بعد الاختلاط. فهذه أقسام العلو. ما هي أقسام العلو؟ أقسام العلو كما مر 5. أعلاها العلو المطلق، وهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد صحيح نظير، ثم القرب من إمام من أئمة الحديث كشعبة وهو علو نسبي، ثم القرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها من الكتب المعتمدة، وهو 4 أقسام: أولها الموافقة، ثم البدل، ثم المساواة، ثم المصافحة. هذا كله علو نسبي بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها، ثم بعد ذلك العلو بتقدم وفاة الراوي، ثم العلو بتقدم السماع. وأقسام النزول كأقسام العلو، وهي تعرف أي أقسام النزول من ضدها، فكل قسم من أقسام العلو ضده قسم من أقسام النزول. العلو أفضل أو النزول؟ العلو أفضل من النزول على الصحيح الذي قاله جماهير المحدثين، أنه يبعد كثرة احتمال الخلل من الحديث، فكلما اقتربت من القائل كلما بعد احتمال الخطأ. النزول مرغوب عنه والعلو مرغوب فيه، قال ابن المديني: النزول شؤم. وهذا إذا تساوى الإسناد في القوة، وقد يكون النزول أفضل إذا تميز الإسناد النازل بفائدة، كأن يكون رجال الإسناد النازل أوثق من رجال الإسناد العالي أو أحفظ أو أوثق، فهذه إنما هي نبذة مختصرة في هذا الأمر، ويأتي كلام الحافظ رحمه الله بحروفه في هذا الأمر الذي يتعلق بالعلو والنزول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علو الذكر في الدنيا وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى تعريف الصحابي، فقال: هو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. قال: والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم: الصحابي من رأى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد، واللقي في هذا التعريف كالجنس. قال: وقولي مؤمنا كالفصل، يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا، وقولي به فصل ثان يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعث؟ فيه نظر. قال: وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث، يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الرد، عبيد الله بن جحش وابن خطل. قال: وقولي ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وآله وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا، فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. ثم ذكر الحافظ رحمه الله تنبيهين، أما أحدهما فقال: لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وآله وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته، لا خفاء في رجحان رتبة من كان كذلك على من لم يلازم أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاه قليلا أو رآه عن بعد أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع، ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل، ولكنه من مراسيل الصحابة، وقد اتفق الأئمة قاطبة على قبول ذلك إلا من شذ ممن تأخر عصره عنهم فلا يعتد بمخالفته، فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. فهذا هو التنبيه الأول، وفيه كما ترى إشارة إلى أن الصحبة على مراتب وليست مرتبة واحدة كما مر ذكر ذلك تفصيلا. لذلك قال الحافظ رحمه الله: لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وآله وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته، على من لم يلازم أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاه قليلا أو رآه عن بعد أو رآه في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. فالصحبة كما ترى وصف عام، واندرج تحت هذا الوصف العام مراتب كما مر ذكر ذلك على التفصيل، وهي 12 مرتبة كما مر. فنبه الحافظ رحمه الله العقول إلى هذا الأمر، ثم ذكر تنبيها آخر فقال: يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة
أو بإخبار بعض الصحابة أو بعد ثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي، إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل، يعني فهل يقبل تعديله لنفسه؟ فقالوا هذا نظير هذا، فإذا قال أنا صحابي وهو نظير دعوى من قال أنا عدل، ويحتاج ذلك إلى تأمل. والتأمل يفضي إلى أن من ادعى بغير حق عدالة نفسه رد ذلك عليه ولم يقبل منه، فكيف إذا كان الأمر متعلقا بالصحبة وهي أعلى من مطلق العدالة وأشرف، وخاصة أن مثل هذه المطالب مشهورة وليست بمغمورة. فإذا كيف نعرف كون الصحابي صحابي بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة وكل ذلك دون التواتر، أو بإخبار بعض الصحابة عن فلان أنه صحابي كما مر في إخبار أبي موسى الأشعري عن حممة الدوسي أنه من الصحابة وأنه قد استشهد، وكذلك بإخبار بعض ثقات التابعين أو بإخباره هو عن نفسه أنه صحابي إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. فرغ الحافظ بذلك رحمه الله من ذكر ما يتعلق بما استطرد إليه من ذكر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فإن معرفة الصحابة من علوم الحديث، وهو فرع مهم وعلم مهم جدا من علوم الحديث. وعدالة الصحابة مما بحث العلماء ونظر فيه. قال ابن الأنباري: ليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية منهم، وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف ببحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية، إلا إن ثبت ارتكاب قادح ولم يثبت ذلك لله الحمد. فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثبت خلافه، ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير فإنه لا يصح، وما صح فله تأويل صحيح. وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نخضب بها ألسنتنا. ذكر ذلك السخاوي في فتح المغيث، وذكره الشوكاني في إرشاد الفحول، أي ذكراه عن ابن الأنباري. فالمراد بالعدالة ليس ما يتبادر إلى الأذهان من ثبوت العصمة للصحابة ومن استحالة المعصية منهم، وإنما المراد بعدالة الصحابة قبول رواياتهم من غير تكلف ببحث عن أسباب العدالة. فإذا عرفنا أنه صحابي حكمنا له بالعدالة، ولا نبحث عن عدالته ولا نفتش عنه. المراد بالعدالة الثابتة لجميع الصحابة عند المحدثين هي تجنب تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها بارتكاب ما يوجب عدم قبولها، فإن الذنب على فرض وقوعه لا يمنع من قبولها، فهم عدول على العموم. وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على التدليل على عدالة الصحابة رضي الله عنهم، فمن نصوص الكتاب العزيز قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن الصلاح: وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ، يعني هذا الخطاب وكذلك جعلناكم يتوجه أول ما يتوجه إلى من؟ إلى الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم الذين خوطبوا بهذا الكلام الإلهي أول مرة، فهم أول من سمعوا هذا من رسول الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فاستظهر الحافظ ابن الصلاح أن هذا الخطاب مع الموجودين حينئذ. كذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال الخطيب عن هذه الآية والتي قبلها: هذا اللفظ وإن كان عاما فالمراد به الخاص، وقيل هو وارد في الصحابة دون غيرهم. وقال ابن الصلاح عن هذه الآية: اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال التباني: باعتبار تقدم الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الأوصاف السبق إلى الإيمان والهجرة والنصرة يكونون طبقات متفاوتة في كثرة الثواب وعظمه بحسب درجاتهم، وتقدم الطبقات على هذا وتأخر بعضها عن بعض فيما عدا الأولى والأخيرة نسبي، ونتيجة جميع طبقاتهم هي رضا الله ورضاهم عن الله مع الخلود في النعيم. وقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه. وأما نصوص السنة فكثيرة أيضا، منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند البخاري ومسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. وكذلك حديث أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. الأخبار في هذا المعنى تتسع وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن العظيم، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة رضي الله عنهم والقطع بتعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له، فهم على هذه الصفة إلا أن يثبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا بقصد المعصية مع الخروج من باب التأويل، فيحكم حينئذ بسقوط العدالة، وقد برأهم الله تبارك وتعالى من ذلك ورفع أقدارهم عنه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فهذه إشارة من نصوص الكتاب والسنة، وقد دل الإجماع أيضا على عدالتهم رضي الله عنهم. قال أبو عمر بن عبد البر: الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين، وهم أهل السنة والجماعة، على أنهم كلهم عدول. وقال الخطيب عن عدالتهم: هذا مذهب العلماء كافة ومن يعتد بقوله من الفقهاء. وقال ابن الصلاح: الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم كذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه أباح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، على أنه لو لم يرد عن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، لأوجب ذلك كله القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين المزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين، فلا يحتاجون إلى تعديل أحد. حاول أقوام قديما وحديثا أن ينالوا من الصحابة رضي الله عنهم، فكان الأمر كما قال الأعشى: كناطح صخرة يوما ليفلقها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. وقد قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص ويتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وأما تفاصيل أحوال الصحابة رضي الله عنهم فقد تكفلت به الكتب التي صنفت في الصحابة، ومنها تصانيف الأئمة علي بن المديني والبخاري ومسلم وغيرهم ممن ذكرهم ابن حجر في مقدمة الإصابة، وأيضا كتاب فضائل الصحابة للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وكتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن شعيب النسائي، والاستيعاب في معرفة الأصحاب للإمام ابن عبد البر، وأسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير رحمه الله، والإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر. أما ألفاظ الرواية عند الصحابة فقد نقل الصحابة ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله بصور وألفاظ مختلفة تتفاوت من حيث قوتها بكثرة الاحتمالات وقلتها، وهي على خمس مرات: أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو رأيته يفعل كذا، أو حدثني أو شافهني. هذا لا يتطرق إليه الاحتمال، وهو أقوى المراتب لأنه تعبير عن الإدراك الحسي المباشر. وأما المرتبة الثانية فأن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو أخبر بكذا، أو حدث، فهذا ظاهره النقل إذا صدر من الصحابي وليس نصا صريحا، إذ قد يقول الواحد منا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمادا على ما نقل إليه وإن لم يسمعه منه، فلا يستحيل أن يقول الصحابي ذلك اعتمادا على ما بلغه تواترا أو بلغه على لسان من يثق به. المرتبة الثالثة من مراتب ألفاظ الرواية عند الصحابة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، ففيه احتمالان: الأول احتمال عدم المباشرة كما في قال، والثاني احتمال أن يكون الصحابي قد عد ما ليس بأمر أمرا، فهو نوع من الرواية بالمعنى ولكنه مقبول إذ الظاهر المباشرة. وأما المرتبة الرابعة فأن يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فأتطرق إليه الاحتمالان المذكوران سابقا. واحتمال ثالث: من هو الآمر الناهي، إذ يحتمل أنه قصد بعض الأمراء أو الخليفة أبا بكر أو عمر أو غيرهما من الخلفاء، أو أراد أمر القرآن بحسب فهم الراوي، ولكن الظاهر أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد مضى تفصيل ذلك. المرتبة الخامسة أن يقول الصحابي كانوا يفعلون كذا، فإذا أضاف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على جواز الفعل. هناك مرتبتان أخريان قد مر في كلام الحافظ رحمه الله وفي الشرح أيضا، أن يقول الصحابي من السنة كذا. وأما المرتبة الثانية من المرتبتين أن يقول في الدين قولا لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك القول مما لا يقال مثله بالرأي، كما لو أخبر أن في الجنة كذا، أو كان آدم على صفة معينة. ما هي ضوابط المحدثين في حديث الصحابي الذي لم يصرح فيه بالسماع؟ الحديث الموقوف هو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر أن الصحابة رضي الله عنهم إذا ورد عن الواحد منهم بعض الألفاظ كأمرنا ونهينا ومن السنة أو كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غير ذلك، أن ذلك له حكم الرفع، وقد مر الخلاف في هذا الأمر، وذكرنا كلام الحافظ رحمه الله وكلام غيره من العلماء. قال الحافظ رحمه الله: أو إلى التابعين، وهو من لقي الصحابي كذلك، أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحبة السماع أو التمييز. وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، قوم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأدركوا الجاهلية والإسلام ولكنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحاب، وفيه نظر لأنه أفصح يعني ابن عبد البر في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول، فلذلك ذكرهم، ولكن لم ينص على أنهم صحابة. وعليه فادعاء عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة فيه نظر، كما بيّن ذلك ابن عبد البر نفسه في خطبة كتاب. قال: والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا رده بعض أهل العلم، وقالوا هذا لا يسلم على ما ذكر من التعريف باللقاء، وإنما يسلم على تعريف من عرف الصحابي بأنه من رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما على أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الأصح فلا يستقيم حينئذ، هذه أمور من أمور الغيب. القسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما تنتهي إليه غاية الإسناد، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهى إليه الإسناد فالحديث حديث مرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. فإذا انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لو قال القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حينئذ حديث مرفوع. والثاني وهو ما انتهى إلى الصحابي الموقوف. وأما الثالث ف الذي ينتهي إلى من دون التابعي والتابعي، يعني ما ينتهي إلى التابعي ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فحديث مقطوع. فذكر الحافظ رحمه الله قال: فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، يعني مثل التابعي، مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعة، وإن شئت قل موقوف على فلان لا على الإطلاق وإنما على سبيل التقييد، فإن قيدت فلا شيء عليه فتقول موقوف على فلان، فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح، وقد مر أن الشافعي أطلق ذلك أيضا رحمه الله، ولكن هذا كان قبل استقرار الاصطلاح. وأما ما ينطبق عليه كلام الحافظ ومن ينطبق عليه فهذا إنما من أتى بعد استقرار الاصطلاح، فينطبق عليه قول الحافظ أن هذا وقع على سبيل التجوز عن الاصطلاح. قال الحافظ: ويقال للأخيرين يعني الموقوف والمقطوع الأثر، يقال للأخيرين يعني الموقوف والمقطوع الأثر. والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. المسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند، هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. قال: فقولي مرفوع كالجنس، يعني هو شامل للمراد تعريفه وغيره، فقولي مرفوع كالجنس، وقولي صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق. قال: وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع، ويدخل ما فيه الاحتمال، لأنه يقول ظاهره لا حقيقته، فيدخل ما فيه الاحتمال، وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. ويفهم من التقييد بالظهور في قوله ظاهره الاتصال أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. ف فهو لا يذهب إلى الانقطاع الخفي عن عانة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه، وإنما يتكلم عما ظاهره الاتصال، عما ظاهره الاتصال لا على ما حقيقته الاتصال، لأن الحديث قد يكون ظاهر الاتصال وهو غيره متصل. قال: هذا تعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه وأيضا يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخطيب جعل المسند المتصل، قال: وأما الخطيب فقال المسند المتصل. فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يتأتى ولكن بقلة، إن ذلك قد يأتي ولكن بقلة. وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد بكلمة، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا. فعنده إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مسند، يقول هذا حديث مسند لأنه مرفوع، فعنده أن المسند المرفوع ولم يتعرض قط للإسناد، فهذا يصدق على المرسل وعلى المعضل وعلى المنقطع إذا كان المتن مرفوعا. قال الحافظ: ولا قائل به، يعني هذا الذي قال. ثم تعرض الحافظ بعد ذلك رحمه الله إلى بعض لطائف الإسناد، فذكر أول ما ذكر ما يتعلق بالإسناد العالي والنازل، فقال: فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي. قال: وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف ويقابل العلو بأقسامه النزول. فذكر الحافظ رحمه الله ما يتعلق بالإسناد العالي والإسناد النازل. الإسناد كما هو معلوم خصيصة فاضلة لهذه الأمة، ليست لغيرها من الأمم السابقة، وهو سنة بالغة مؤكدة، فعلى المسلم أن يعتمد على الإسناد في نقل الحديث والأخبار. قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، وطلب العلو في الإسناد أيضا سنة. قال أحمد بن حنبل: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة ليتعلموا من عمر وليسمعوا منه، ولذلك استحبت الرحلة في طلب الحديث، ورحل غير واحد من الصحابة في طلب علو الإسناد، منهم أبو أيوب وجابر رضي الله تعالى عنهما. الإسناد العالي، العالي اسم فاعل من العلو وهو ضده النزول، والنازل اسم فاعل من النزول، فالعالي ضد النازل. وأما في الاصطلاح فالإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر. الإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر، يعني إذا كان الحديث يصل الواصل إلى متنه بسبعة رجال والحديث نفسه يوصل إليه عن طريق ستة من الرواة، فهذا بالنسبة للأول عال، والأول بالنسبة لهذا الثاني العالي نازل. إذن فالإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد ذلك الحديث به بعدد أكبر. الإسناد النازل هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل. الإسناد العالي والإسناد النازل. الإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله، يعني في سلسلة الإسناد في الرجال في الرواه قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر. فيأتيك الحديث من طريق بعض الرواه بسبعة منهم، وتستطيع أنت أن تلقى شيخ الراوي فيعلو إسنادك، يعني كما يكون الرجل من أهل العلم مثلا يعلم في مكان ويرحل إليه بعض طلاب العلم ليسمعوا منه، فهم يسمعون منه، إسنادهم إلى بعض كتبه أو مصنفاته أو مروياته أو ما أشبه إسناد عال. إذا رجع واحد منهم إلى بلده فيحدث عنه وينقل ما سمع منه، يكون الطالب الذي يسمع من هذا الناقل الراوي بينه وبين الشيخ المأخوذ عنه هذا الرجل، فهذا إسناد نازل بالنسبة للإسناد الأول. لو أنه رحل فسمع منه يعلو بذلك إسناده أو لا يعلو؟ يعلو بذلك إسناده. لو أنه سمع ممن سمع منه، سمع ممن سمع منه، فصار بينه وبين الشيخ المحدث أو العالم سمع ممن سمع ممن سمع منه، فبينه وبينه اثنان، ثم ذهب هو إلى شيخ من سمع منه فيعلو إسناده بالنسبة إلى إسناد غيره. لو أنه رحل إلى الشيخ نفسه فسمع منه يعلو إسناده كذلك. فالإسناد العالي والإسناد النازل بهذه المثابة. أقسام العلو كما ذكرها الحافظ رحمه الله خمسة أقسام، واحد منها علو مطلق والباقي علو نسبي. القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد صحيح نظيف علو مطلق. أجل أقسام العلو هو القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يقال له علو مطلق. علو مطلق، ما هو العلو المطلق؟ القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف. ولذلك عند الأئمة مراعاة أمثال هذه الأسانيد العالية، فيقال مثلا ثلاثيات الإمام أحمد، وهي الأحاديث التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها ثلاثة نفر مثلا، فهذا إسناد عال جدا. فالأئمة رحمة الله عليهم كانوا يحرصون على ذلك بشرط أن يكون الإسناد نظيفا صحيحا، وإلا فلا يفرح بالإسناد العالي إذا لم يكن كذلك. والإسناد النازل خير منه، يعني الإسناد النازل الذي تكون فيه سلسلة الرواه من الثقات المعتمدين خير من الإسناد العالي الذي لا يكون وصف الرواة فيه كذلك، فلا يفرح بالإسناد العالي في كل حين وحال. ولكن القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف هذا هو العلو المطلق، أجل أقسام العلو. ثم القرب من إمام من أئمة الحديث، ذكر الحافظ رحمه الله شعبة أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة، فإن قل عدده أي عدد رجال الإسناد فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة. فالأول العلو المطلق وهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد صحيح نظيف، فهذا هو العلو المطلق. القرب من إمام من أئمة الحديث، إن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كالقرب من الأعمش أو ابن جريج أو مالك أو غيرهم من الصحة ونظافة الإسناد أيضا. فالقرب من إمام من أئمة الحديث كشعبة هذا علو نسبي، يعني إن كثر بعد هذا الإمام العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما اقتربت أنت من هذا الإمام علو على إسنادك، فهذا حينئذ يقال له علو نسبي. القرب من إمام من أئمة الحديث كشعبة، أو القرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها من الكتب المعتمدة، وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة، وكما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى الموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، يعني أن تصل إلى شيخ البخاري لا من طريق البخاري، هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، يعني لا من طريقه وإنما من طريق آخر، فتصل إلى شيخ شيخه، فهذا يقال له البدل. أما إذا وصلت إلى شيخ المصنف من غير طريقه فهذه موافقة فقد وافقته، وأما إذا وصلت إلى شيخ شيخه من غير طريقه فهذا هو البدل. وأما استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين فهذه هي المساواة، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. هذه أقسام العلو: العلو المطلق، القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد صحيح نظيف، القرب من إمام من أئمة الحديث وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالقرب من شعبة أو مالك أو ابن جريج، مع الصحة ونظافة الإسناد أيضا، القرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها من الكتب المعتمدة، منها الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى من طريقه عنه، مما لو روى من طريقه عنه. مثاله ما قاله ابن حجر في النزهة وياتي إن شاء الله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه، يعني من طريق البخاري، لو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج وهو أحد شيوخ البخاري عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة، فحصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه. هذا كله ذكره الحافظ رحمه الله في النزهة في شرح النخبة. فهذه هي الموافقة: الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أحد المصنفين كالبخاري أو مسلم أو أبي داود، فالوصول إلى شيخه بعدد أقل مما لو رويت من طريقه هو عنه، وضرب الحافظ رحمه الله المثل على ذلك. وأما البدل فهو الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روي من طريقه عنه. مثاله ما قال الحافظ رحمه الله: كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي فيه بدلا من قتيبة. شيخ البخاري في الحديث الذي مر في مثال الحافظ هو من؟ هو مالك، فشيخ شيخ البخاري، روى البخاري عن قتيبة عن مالك، فقتيبة شيخ البخاري، فإذا وصل الحافظ إلى قتيبة وهو شيخ البخاري بعدد أقل مما لو أنه وصل عن طريق البخاري فذلك حينئذ يقال له موافق. الآن هو يريد أن يصل إلى شيخ شيخ، والحديث عن قتيبة رواه البخاري عن قتيبة عن مالك، فهو يريد أن يصل إلى شيخ شيخ البخاري وهو من؟ وهو مالك. فأقول: كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، إلى القعنبي عن مالك، فوصل إلى مالك وهو شيخ شيخ البخاري لا من طريقه هو ولا من طريق شيخه ولكن من طريق آخر، فيكون القعنبي فيه بدلا من قتيبة، فهذا هو البدل، فالقعنبي فيه بدلا عن شيخ المصنف، لأن البخاري روى عن قتيبة عن مالك، فالقعنبي وقع بدلا عن قتيبة ووصل هو إلى شيخ شيخ المصنف الذي هو البخاري رحمه الله. وأما المساواة فاستواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. قال الحافظ: كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد. واضح الكلام. فالمساواة استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. يعني إذا كان بين النسائي والنبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا في حديث رواه، وجئت أنت فرويت الحديث نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بينك وبين النبي 11 نفسا، فتكون قد ساويت النسائي في رواية هذا الحديث، فهذه هي المساواة. وأما المصافحة فهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنفين، لا مع المصنف، مع المصنف تكون مساواة، مع تلميذه عنه فهذه مصافحة. سميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، فسميت مصافحة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنفين. أما إذا وقعت المساواة مع أحد المصنفين كالنسائي مثلا فهذا مساواة، مع تلميذه مصافحة. إذا وصلت إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو رويت من طريقه عنه، أي عن شيخه، فهذا يقال له الموافق. وإذا وصلت إلى شيخ شيخه فهذا بدل. وإذا استوى عدد الإسناد من الراوي إلى آخر مع إسناد أحد المصنفين مساواة. فإذا استوى العدد في الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنفين فهذا مصافح. العلو قد يكون أيضا بتقدم وفاة الراوي، مثاله ما قاله النووي: فما أرويه عن ثلاثة، عن البيهقي عن الحاكم، أعلى من أن أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم، لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف. العلو أيضا يكون بتقدم السماع، أي بتقدم السماع من الشيء، فمن سمع منه متقدما كان أعلى ممن سمع منه بعد. أن يسمع شخصان من شيخ وسماع أحدهما منذ 60 سنة مثلا، فهو من تلاميذه الكبار، والآخر سمع بعد ذلك 20 سنة، فسمع منذ 40 سنة، فتساوى العدد إليهما، الأول أعلى من الثاني، وتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف. يعني لماذا يكون هذا أعلى من هذا ويكون مقدما عليه؟ يكون هذا مؤكدا في حق من أصابه الاختلاط، فإذا تقدم سماعك منه قبل الاختلاط، أو إذا تقدم سماعك منه وقد اختلط، فنحن على يقين من سماعك منه قبل الاختلاط. وأما من تأخر فقد لا نميز هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، وقد نجزم بأنه إنما سمع منه بعد الاختلاط. فهذه أقسام العلو. ما هي أقسام العلو؟ أقسام العلو كما مر 5. أعلاها العلو المطلق، وهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد صحيح النظير، ثم القرب من إمام من أئمة الحديث كشعبة وهو علو نسبي، ثم القرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها من الكتب المعتمدة، وهو 4 أقسام: أولها الموافقة، ثم البدل، ثم المساواة، ثم المصافحة. هذا كله علو نسبي بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيره، ثم بعد ذلك العلو بتقدم وفاة الراوي، ثم العلو بتقدم السماع. وأقسام النزول كأقسام العلو، وهي تعرف أي أقسام النزول من ضدها، فكل قسم من أقسام العلو ضده قسم من أقسام النزول. العلو أفضل أو النزول؟ العلو أفضل من النزول على الصحيح الذي قاله جماهير المحدثين، أنه يبعد كثرة احتمال الخلل من الحديث، فكلما اقتربت من القائل كلما بعد احتمال الخطأ. النزول مرغوب عنه والعلو مرغوب فيه، قال ابن المديني: النزول شؤم. وهذا إذا تساوى الإسناد في القوة، وقد يكون النزول أفضل إذا تميز الإسناد النازل بفائدة، كأن يكون رجال الإسناد النازل أوثق من رجال الإسناد العالي أو أحفظ أو أوثق، فهذه إنما هي نبذة مختصرة في هذا الأمر. ويأتي كلام الحافظ رحمه الله بحروفه في هذا الأمر الذي يتعلق بالعلو والنزول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علو الذكر في الدنيا وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.